السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أمة القرآن، نواصل الرحلة، رحلة التدبر للوقوف على روائع البيان القرآني، على إحكام الكلمة القرآنية. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نعيش مع صبي سورة البقرة. أولا، نحن حين ننظر إلى بداية هذه السورة نستمع إلى القارئ الكريم وهو يتلو هذه الآيات.
ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ألف لام ميم، هذه بداية غريبة مدهشة، ما تعود العرب أن يسمعوا أن يبتدأ الكلام بذكر حروف، وبذكر حروف نذكر فيها ليس صوت الحرف ولكن اسم الحرف، نذكر اسم الحرف ألف لام ميم، وحتى يكون هنالك لفت انتباه، إيقاظ للعقول. هذا حديث غريب ينبغي أن ينتبه الناس وأن يتدبروا شأن ألف لام ميم. السلف رحمهم الله كان منهم من الدقة، وكان منهم من الفتح الرباني في تناول الحرف القرآني بدراسة على مستويات أربعة. المستوى الأول اسم الحرف، المستوى الثاني صوت الحرف، المستوى الثالث رسم الحرف، المستوى الرابع ضبط الحرف. المستوى الأول اسم الحرف، اسمه هنا ألف لام ميم. أما صوت الحرف فكما في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، لا نقول ألف لام ميم ولكن ألم نشرح لك صدرك. إذن فيه فرق ما بين اسم الحرف وصوت الحرف. القرآن جمع في النطق بينهما في التلاوة، فجاء بأسماء الحروف، تنطق أسماء الحروف أي تقرأ على نحو مختلف عن باقي الكلمات. باقي الكلمات بعدها أنا لا أقول في ذلك، لا أقول إذال ولام وكاف أبدا، أقول ذلك، فأنا أنطق القيمة الصوتية الحرف، لكن هنا الذي يطلق هو اسم الحرف ألف لام درسوا الحرف القرآني قيمة الحرف الصوتية نطق حرف اسم الحرف رسم الحرف كيف يرسم. يعني نأخذ الهمزة مثالا، يعني الهمزة حين ترسم فوق الحرف أو تحت الحرف فهذه همزة قطع أعطى أكرم، لكن حين تأتي ألف الوصل وليس عليها لا فوق ولا تحتها همزة فهذه ألف وصل، وتأتي الهمزة على السطر ثم بعدها حرف العلة مثل أمانة آتى فهذه همزة بدل. هذا الرسم المتنوع المختلف إنما هو خاص بالقرآن الكريم. ولذلك أنا أدعو طلبة العلم إلى أن يتدبروا ويدرسوا آخر آية من سورة الفتح من أول قوله تعالى محمد رسول الله إلى آخر الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية اشتملت على كل الحروف الهجائية في اللغة العربية. انظر إلى ضبط الحرف فيها، نحن أخذنا، نعم نحن أخذنا صوت الحرف اسم الحرف رسم الحرف، وكل واحدة من هذه الأمور لها علم، هنالك علم صوت الحروف، هذا هو أحكام التلاوة الذي يدرسه مشايخنا، أحكام التلاوة هذا كله خاص بصوت الحرف، كيف ينطق الفخم يرقق الغنة إلى المد إلى آخر. أما رسم الحرف فهنالك علم اسمه علم الرسم، وهناك علم اسمه علم الضبط. ضبط الحرف لو نظرت إلى محمد رسول الله، رسول كل أي إنسان مشتغل باللغة اربط هذه الكلمة رسول، الراء عليها فتحة فوقها فتحة، لكن انظر إلى المصحف تجد شدة وفتحة. لماذا؟ لأن الضبط إنما هو معبر عن المنطوق، عن هذه الغنة أو عن هذا المد أو هذا الإضغام، كل ذلك يضع في ضبط المصحف. لذلك دراسة الحرف القرآني له خصائص تميزه على المستويات الأربعة: صوت الحرف، اسم الحرف، رسم الحرف، ضبط الحرف. رحم الله السلف ومن نهج نهجهم في هذا العمل العظيم، ولذلك امتدادا لذلك جاء الإعجاز القرآني، فشغل الناس بنظرية النظم القرآني، النظم في القرآن عند عبد القاهر في كتابه المهم الشقيق دلائل الإعجاز، ونظرية النظم إنما ركزها على ضم الكلم إلى الكلم، يعني كلمة إلى كلمة، كيف تكون حروف الجر مستخدمة، كيف يكون التقديم، كيف يكون التأخير، كيف يكون نسج الكلام إلى آخره النظم. وقال إن الكلمات خارج النظم هي من الكلام، وهذا حق، والقرآن أيضا يثبت هذه المزية لكن على مدى أوسع. هذا الذي أريد أن أثبته هنا، القرآن يريد أن يثبت هذه المزية هنا، أن المادة الخام ليس، نعم المادة الخام ليس فيها إعجاز، فالقرآن جاء بالمادة الخام للكلام وهو ألف لام ميم. الكلام يكون من هذه الحروف، والعرب كل العرب كل البلغاء كل الفصحاء عاجزون عن أن يأتوا بمثل القرآن بمثل كلام القرآن، فالمادة الخام ليس فيها إعجاز، الألف واللام والميم أو الحروف المقطعة التي وردت في القرآن كله، لكن الإعجاز في توظيف هذه الحروف في كلمات والكلمات في نظم. ولذلك المادة الخام أريد أن أيسرها وأن أشرحها كيف على نمط ما جاء به القرآن ألف لام ميم، وهو يعرض لهم أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف من هذه المادة الخام للكلمات. التراب مادة خام، يأخذه فلاح بسيط مثلي فيصنع كخة لا إعجاز فيه، أي إنسان يمكن أن يضيف الماء على التراب واصنع كوخ لا إعجاز فيه. انتبه، مهندس درع يأخذ هذا التراب يضيف إليه إضافات ثم معالجة حرارية معينة، انتبه معالجة حرارية معينة ثم تنظيم وتنسيق فيصنع به قصر، هذا شيء عظيم. لكن الخالق يأخذ هذا التراب فيخلق منه إنسانا، هذا إعجاز لا يستطيعه المهندس ولا يستطيعه الفلاح ولا يستطيعه أي الناس. هكذا الكلمات، هذه الحروف يأخذها الإنسان العادي، يتكلم أريد أن أشرب، أريد أن أذهب إلى السوق، أريد أن أذهب إلى المسجد، كيف ما شئت، كلام عادي جدا يقوله كل الناس. لكن يأتي الشاعر فيستخدم هذه الحروف في كلمات في نظم فيصنع قصيدة نعجب بها، هذه عظمة، هذا سر، انتبهت، هذا سر، هذا عظيم. لكن يأتي الله سبحانه وتعالى فيأخذ هذه الحروف فيصنع منها قرآنا يكون فيه الإعجاز على نحو معجز، بحيث أنك لا يمكن أن تستبدل بكلمة كلمة أخرى ولا بحرف حرف آخر ولا بحرف حرف آخر ولا بفتحة أو كسرة حركة أخرى، هذا هو الإعجاز. فالقرآن يفتح بهذه الإشارة. إذن هنا مهمة لكل الباحثين لكل المتخصصين، أناديهم وأقول المسألة ليست وقفا عندما قال عبد القادر، مع كل الحب والتقدير لما اتبه، نحن لن نخرج على نظرية النظم، لكن نوسع النظر إلى نظرية النظم، فلا نقصرها على الكلام فقط والكلمات، بل على الحروف، بل على الحركات، لأن الذي أشار إلى ذلك ولفت انتباهنا إلى ذلك هو القرآن بهذه الحروف المقطعة التي جاءت في بدايات الصور، بعض صور القرآن الكريم مثل ألف لام ميم. أيضا فهي جاءت للفت الانتباه وجاءت لإشارة إلى هذه الحقائق التي ذكرتها لكم، ثم بعد ذلك الحقائق في آيات القرآن كلها، نعم كلها تؤكد هذه الحقيقة، أن الإعجاز القرآني ليس في نظم الكلم فقط، الكلمة أو حرف الجر والنظم على مستوى الجملة فقط، لا، النظم يشتمل إلى نظم الحروف على نحو معين في كلمات، بل ونظمها الصوتي أيضا في نطقها بتلاوة قرآنية. ما هذا الكلام؟ نقول لك إن الدراسات الحديثة حتى التي أقاموها لبيان مدى الانسجام ومدى التناسق الصوتي بين الكلمات حتى يعني يرقوا في التمييز بين مغني ومغني وشاعر وشاعر وإلى ذلك في الغرب، هنا وضع في تجربة معلية وضعت آيات القرآن بأحكام التلاوة لقارئ من كبار القراء، هو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، كل الكلام سجلت فيه فجوات، إلا حينما قرأ الشيخ وكان قراءته، اخترنا شيخا قراءته منضبطة. يعني ايه منضبطة؟ يعني مطابقة لأحكام القراءة التي يزعم أي إنسان يتلقاها عن الشيوخ الأثبات المهرة أنه حاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن سيدنا جبريل. لم تسجل آلة وهذا البرنامج على الكمبيوتر، فجوة واحد ألف لام ميم قرأ القرآن كله، لم تسجل فجوة واحدة، هذا شيء معجز شهد به كل الناس. إذن النظم على مستوى الصوتي، النظم على مستوى الحرف، على مستوى الحركة، على مستوى الكلمة، على مستوى الآية، على مستوى الصورة، على مستوى القرآن كله، هذا شيء إنما هو من الحقائق العلمية التي أصبحت جلية. بارك الله في الإمام عبد القاهر إذ بدأ بنظرية النظم على مستوى الكلام في سياق الآيات وسياق الصورة، لكن نحن نكمل نكمل بما أتاح الله لنا من علوم حديثة وقفت بنا عند هذه الحقائق. في الحرف إعجاز نعم، في الحركات إعجاز نعم، في الكلمات إعجاز نعم، ليس في بياني نعم، ليس في نظم الكلام كما قال عبد القيم على مستوى الجملة فقط، بل هو أشار في كتابه إشارات لكن ليست كثيرة إلى نظم الحروف وبخاصة حروف المعاني والحروف أيضا حروف المباني والحركات في القرآن الكريم. ينبغي على الباحثين أن ينظروا في هذه المباحث الجديدة، والذي أشار إلى ذلك والذي يعلمنا ذلك هو القرآن الكريم ألف لام ميم. هذه الرموز الصوتية التي لا عهد للعرب بها حين أتى القرآن ينطق اسم الحرف على نحو معين جاءت للفت الانتباه وإيقاظ العقول.
سبحانه
ألف لام ميم. وليس عبثا في كتاب الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة في كل حركة، كل حرف، في كل كلمة، في كل صوت، إنما جاء بحكمة الحكيم فله مقصد ليس عبثا أبدا. ينبغي أن تنشط الأمة وأن ينشط أهل البيان في البحث المتخصص العلمي في هذا الباب، وهذا باب عظيم له عندي تفصيل قد أخصص له حلقات وبحوث إن شاء الله، بعضها أنجزتها وبعض هذه البحوث هي الآن في طور النضج وطور الإخراج للطباعة إن شاء الله. ألتمس من الله التوفيق ومنكم الدعاء. ألف لام ميم. ثم يقول ربنا ذلك الكتاب. الكتاب الألف ولام آل التعريف في كلمة الكتاب هي للعهد. ما معنى العهد؟ يعني التعيين التخصيص، الكتاب ده، هذا الكتاب، ذلك الكتاب، ليس كتابا غير. لماذا؟ للتفخيم والتبجيل، وأنه هو الكتاب الحق وغيره لا يرقى إليه، وإذا ذكر الكتاب فهو المقصود. هذا هو معنى آل التعريف في كلمة الكتاب هنا، هي للعهد للتفخيم والتبجيل للقرآن الكريم. لا ريب فيه. الريب هو شك، لكن شك فيه خوف، شك فيه قلق، شك فيه اضطراب، وهذا هو الفرق في العموم والخصوص بين الشك والريب. وبعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى وأزال عنه أي توهم أو أي شك أو أي شيء للقرآن الكريم لا يليق به، قال سبحانه أثبت له هذه الخصية هدى للمتقين. بعد أن نفى عن الكتاب الشك والريب أثبت له المسيح هدى. وكلمة هدى للمتقين تثير في أذهان الباحثين شيئا من الاستفسار والبيان. هنا قال ربنا هدى للمتقين، لكن في آية أخرى يقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس يعني هو هدى للناس أم هو هدى للمتقين؟ هو هدى للناس بمعنى، وهدى للمتقين بمعنى، السياق هو الذي يحكم. هدى للناس أي الطاقة الكامنة من الهداية في هذا الكتاب تكفي كل الناس، هو كفيل بهداية كل الناس، كل من يأتي إليه ويستجيب لآياته تكون له الهداية. هذا الكتاب فيه ذلك، يملك ذلك. لكن هدى للمتقين ذكر لمن ينتفع بهذه الهداية بهذا الكتاب. من الذي ينتفع بالكتاب؟ الذي يعمل به. بركة القرآن لمن استجاب له فقال هدى للمتقين. إذا هدى للناس يبين إمكانات هذا الكتاب في هداية كل الناس إذا ما استجابوا له، وأنه للناس جميعا. هدى للمتقين يبين الذي ينتفع بهذه الهداية هو المستجيب لهدي القرآن لآيات القرآن. فهدى للمتقين تقرر حقيقة أن بركة القرآن لمن يعمل به، لمن يستجيب لآياته. هدى للناس، هدى للمتقين. إذن وضح الفرق بتأمل السياقين بينهما. ثم بعد ذلك، بعد أن قال ربنا هذا، تأتي الجملة الشارحة. نعم، تأتي الجملة الشارحة التي رأيناها قبل ذلك في فاتحة الكتاب حين فسر ربنا الصراط المستقيم بالآيات التي جاءت بعد ذلك. هنا هدى للمتقين، من المتقون يا رب؟ سائل يسأل، إنسان يريد أن يستوضح عن المقصود بالمتقين في هذا السياق، فيبين الله أخص أوصافهم وأهم صفاتهم، فيقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المتقون. هذه جمل شارحة، هذه الآيات تشرح تفسر المتقين. ثم يأتي بعد ذلك من البيان القرآن، من روعة البيان وبديع لغة التنزيل، حسن التقسيم وترتيب في هذه الآيات. فانظر كيف بدأ: الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان عبادة قلبية، ثم يقول ويقيمون الصلاة، هذه عبادة بدنية، ومما رزقناهم ينفقون، هذه عبادة مالية وعينية من الأمور. وانظر إلى التدرج في المسائل. الأساس في القلب في الإيمان هو البداية، هو البوابة لكل هذه الخيرات. فغير المؤمن لا يقيم الصلاة ولا يطالب أصلا بالصلاة ولا زكاة ولا بالشيء. فانظر إلى هذا التدرج: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الأقرب بعدها أن يقيم الصلاة، لأن كل الخلق قادر إذا آمن قادر على الصلاة ولو بالإشارة، ولو عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي جالسا يصلي بإشارة إن عجز، فكل الخلق. أما المالية فلا تكون إلا لمن حاز نعمة من النعم وينفق منها. فانظر إلى هذا التدرج، حسن التقسيم وترتيب في هذه الآيات. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، إنما فيها بيان عظيم، بيان عظيم ينبغي أن نقف عنده بالتدبر، ولعله يحتاج إلى بداية حلقة جديدة إن شاء الله. ومن المهم أن نعطي خلاصة زكية لمر بهذه الحلقة من القيم الأربعة للحرف عند السلف: القيمة الصوتية والقيمة الإسمية، اسم الحرف وصوت الحرف ثم رسم الحرف ثم ضبط الحرف، هكذا اعتنوا ليتعرفوا على حقائق هذا الكتاب، وكيف أنهم أفادونا بأن هذه رموز صوتية لعهد العرب بها، فاجأ بها العرب كي يلفت انتباههم، كي يوقظ عقولهم. ثم نجد الإشارة في ذلك إلى المادة الخام التي تتكون منها هذا الكلام على نحو معجز. الكلام الخام ليس فيه إعجاز، الحروف المادة الخام ليس فيها إعجاز، الإعجاز في الكلمات وتوظيفها ونظمها على نحو معجز كما جاء في القرآن، ومثلنا لذلك بالتراب المادة الخام يصنع منه الخالق إنسانا فيكون هذا الإعجاز. ثم بعد ذلك كيف أن الكتاب يفخم بأل التعريف التي تكون للعهد لتخصيصه لتعيينه لتفخيمه، لأنه الكتاب الحق ولا يرقى إليه كتاب آخر، ونفى عنه الريب، نفى عنه كل شك. ثم أثبت له المزية: هدى للمتقين. وفرقنا بين هدى للناس وهدى للمتقين. هدى للناس أي يملك الهداية لكل البشر لكل الناس في كل زمان ومكان. هدى للمتقين إنما يصف من المنتفع بهذه الهداية. من المنتفع بهذه الهداية والذي يحصل هذه الهداية هو من التمس تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم وقفنا على الجمل التفسيرية بعد ذلك حسن التقسيم في الآيات. سبحان من هذا كلامه وهذا هديه وبيانه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله.
وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل فيه الروح الأمين
على قلبك لتكون